وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم سأتكلم عن الحديث المقلوب ثم الحديث الفرد ثم المعل ثم المضطرب لقرب الاختبارات ولضيق الوقت، وحتى إذا بقي إن شاء الله بعض الأبواب المهمة من المصطلح أمر عليها، كل بواقي مصطلح الحديث أمر عليها في درس واحد إن شاء الله. أما بالنسبة للمقلوب، المقلوب من الحديث هو المصروف عن وجهه، المقلوب هو المصروف عن وجهه، والمحول المصروف عن وجهه والمحول. قال الله عز وجل عن المنافقين: وقلبوا لك الأمور، وقلبوا لك الأمور. وأما في اصطلاح المحدثين فهو الذي أبدل في سنده أو في متنه بشيء آخر، الذي أبدل في سنده. المقلوب هو المبدل الذي أبدل في سنده أو في متنه بشيء آخر عمدا أو سهوا، بتقديم أو تأخير. الذي أبدل في سنده أو متنه بشيء آخر عمدا أو سهوا، بتقديم أو تأخير، هو على ثلاثة أنواع عند العلماء. أنه على أول قلب في الإسناد الذي يقلب الأسانيد، يعني محمد بن عمرو يقول عمرو بن محمد، فقد يكون مثلا محمد بن عمرو ضعيف فيقلب، يجعله عمرو بن محمد حتى يقبل، سر ثقة. هذا يسمى قلب في الإسناد، قلب الاسم الأب إلى الولد والعكس. من تعمد هذا يقول العلماء يسمى سارق، يسمى سارق الحديث. اللي يتعمد قلب الأسانيد يسمى سارق الحديث. النوع الثاني القلب في المتن. من الأمثلة على ذلك في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام عن السبع الذين يظلهم الله في ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا أصل الحديث. في رواية في مسلم، في جميع نسخ مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، صار انقلاب بالمعنى. النوع الثالث أن يكون القلب في الإسناد وفي المتن معا، كفعل أهل بغداد الإمام البخاري كما ذكر ذلك صاحب تاريخ بغداد خطيب البغدادي، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن حجر في هدي الساري. وفي بداية الدروس تذكرون أحد الأخوة قال لي أن الشيخ ابن عثيمين ينفي هذه القصة، اللي قصة أن أهل بغداد لما قدم عليهم البخاري وهو شاب فركبوا له أسانيد على متون، فذكر لي أحد الأخوة أن الشيخ ابن عثيمين يضعفها. تذكرون يمكن بداية الدروس ثاني درس أو ثالث درس، والشيخ احتج بها في الشرح عندكم ولم يذكر فيها شيء، فلعله وهم من الأخ. أنا توقفت في وقتها هل الشيخ يثبت أو لا يثبت، هذا يعني صعب الإحاطة به فيما يتعلق بالشيخ، لكن الشيخ ذكرها في الشرح البيقونية، والبيقونية من آخر ما شرح الشيخ. فقلب الإسناد والمتن سويا على ما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري لما كان شابا وقدم عليهم، أرادوا أن يختبروه فركبوا 100 إسناد على 100 حديث، 100 حديث، ولخبطوا الحديث، وبدأ يذكر له كل ما ذكر له أحاديث قال لا أعرفها، 10 حديث لا أعرفها، حتى انتهوا جميعا، فبدأ يعيد لهم كذبهم أو امتحانهم له، ثم بدأ يعدل المتن والسند. فبعض العلماء يقول لا نعجب من كونه يعرف الصحيح من الخطأ، لكن كونه يحفظ الخطأ بعد، يحفظ حتى تقديم وتأخير هؤلاء في المتن، يعني أتى به على ترتيبهم. والإمام البخاري معروف بالحفظ، حفظ شهير جدا، حتى أنه حضر عند بعض شيوخه في في بداية طلبه العلم، وكان بعض المحدثين من أقرانه من الكبار يستغربون من هذا الشاب الصغير الذي يحضر ولا يكتب ولا يعني يظهر عليه شيء من علامات العلم. فسألوه مرة يعني بعد مضي دروس 10 حلقات تقريبا، فسألوه فبدأ يعيد لهم كل ما ذكر الشيخ، أعاد لهم ورجع لهم جميع ما ذكر إمامهم، فبدأ يعدلون نسخهم على حفظ البخاري. من أمثلة قلب الإسناد، من أمثلة القلب عموما ما في صحيح البخاري وغيره، أريد منكم معرفة سبب القلب في هذا الحديث لأنه يخالف القرآن. في صحيح البخاري وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل، لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة والنار قال: وأما النار فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها أقواما حتى يملأها فتقول قط قط. شو وجه المخالفة؟ ترى أحيانا امتحنكم يعني ما يلزم أنه فيه مخالفة، سنشوف هل نعم يخلق ما في إشكال، يخلق أقوام يحطهم بالنار. نعم أكل بعضي بعضا، هذا حديث آخر في الصحيحين فادل لها بنفسين. أما يضع فيها قدمه فتقول قط، هذا ثابت أيضا في الصحيحين. هذا يقول الأخ مخالف لحديث آخر. طيب وجه المخالفة الثانية مع قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل بعث لهم رسول؟ الأقوام الذي ينشئهم يجعلهم في النار، هل بعث لهم رسول؟ مما يدل على أنه مخالف. يعني نفس ما المتن منكر وأيضا منقلب على الراوي. والصواب أما الجنة، صواب الحديث أما الجنة فينشئ الله لها أقواما، هذا الصواب كما في الصحيحين. وقد ذكر هذا أنه من أمثلة الحديث المنقلب أو المقلوب ابن القيم وابن حجر. أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. في الصحيحين حصل انقلاب بالراوي في إن بلالا يؤذن بليل، في رواية أخرى إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. فالذي يؤذن الأذان الأول هو بلال، الأذان الثاني ابن أم مكتوم، هذا الثابت في الحديث. أما عكسه فهذا قلب انقلب وتبدل الحديث كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر ابن القيم. لكن قال الحافظ في الفتح احتمال هذا وهذا، كلاهما يصح، يعني احتمال بلال يؤذن أحيانا الأول وأحيانا يؤذن ابن أم مكتوم هو الأول، والثاني أيضا يتناوبان. ترى كلامي طرفة يعني فائدة، القلب والانقلاب مو انقلاب اللي انتم خبرين، لأن بعض الناس كما يقول الشيخ حماد الأنصاري في سنة من السنوات أتى بكتاب كنز العمال، كنز العمال التقي الهندي، فيها حديث في الحديث النبوية، فيقول لما أتيت به للمطار مسكوا هذا الكتاب وقالوا هذا من كتب الشيوعية، أن حزب العمال وغيرها هذه من كتبه، فخاف أن يكون يقول حتى توسط أحد الوجهة من أهل مكة فأخذ لي الكتاب. وكذلك يذكر أحد الأخوة أن كتاب الذخيرة للقرافي، الذخيرة للقرافي أنه أخذ على صاحبه في الجمارك، جايبه معرض كتاب من خارج المملكة فأخذ عليه، والذخيرة للقرافي في الفقه وفي الأصول الوهم مني ظهرنا في الفقه. فأحيانا إذا ومن أعقد الأشياء ومن أشد الأشياء على العالم وطالب العلم أن يبتلى بجاهل. يعني مرة كنت أصلي القنوت أو أصلي التراويح، فلم أقنت ليلة من الليالي، مرة أحد الطرقية من المصلين فأنكر علي لماذا لم أقنت، فأتى عندي إلى المحراب بعد الصلاة، واحتراما له كبير بالسن قمت وكلمته، فقلت له أنه ما ثبت الاستمرار عليه إلى آخره مما تعرفون. فقال أيهما أفقه أنت ولا الحرم؟ فلما تكلم بهذا تركته ومشيت، يعني ما يستحق أن يتكلم معه. فالإنسان من أعقد ما يواجهه ومن أصعب ما يواجهه إذا ابتلي بجاهل. فلذلك يقال من الحكم ارحموا عالما بين جهال. هذه بالمناسبة ولا من بعالم، لكن أقصد أنه يعني الإنسان قد يبتلى بجهلة ما يفهم كلامه فيبتلى بهم. وما أكثر التأويلات، وما عبد غير الله عز وجل إلا بالتأويل كما قال الإمام أحمد. من الحديث المنقلبة على الراوي مهبة اللي فيها انقلاب، فيها قلب تبديل. إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، الصواب في هذا وليضع ركبتيه قبل يديه كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. أما تقديم اليدين هذا منقلب على الراوي، يعني بدل فيه الراوي، تبدل عليه، وهم هل قدم هذا أو هذا، هذا اللي يسمى قلب الحديث. ثم قال الناظم: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الفرد على نوعين. النوع الأول الفرد المطلق. الفرد المطلق مثاله أن ينفرد أهل بلد دون غيرهم بالرواية، أن ينفرد أهل بلد دون غيرهم بالرواية، مثل حديث أبي ذر في صحيح مسلم عن النبي عليه السلام عن الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، جميع الرواة دمشقيون، جميع الرواة من دمشق. يقول النووي: حتى إن أبا ذر دخل دمشق. هذا يسمى مسلسل ويسمى تفرد أيضا، تفرد به أهل بلد كامل، هذا يسمى تفرد مطلق. أو ينفرد مثلا راو واحد بالحديث عن غيره. أعيد الفرد المطلق المتن: حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، في صحيح مسلم عن أبي ذر. يقول الإمام النووي، هذا من حديث الأربع النووية، يقول الإمام النووي: ورواته كلهم دمشقيون حتى أبا ذر دخل دمشق. هذا يسمى حديث فرد، يعني تفرد به أهل دمشق، مثل الحديث التي يتفرد بها أهل البصرة، يتفرد بها أهل العراق، أهل مصر إلى آخره، أو أهل الكوفة أو أهل مصر أو أهل اليمن. هذا يسمى حديث الفرد. أو ينفرد راوي واحد بالحديث عن غيره، راوي واحد بالحديث عن غيره، مثل الإمام الزهري حفظ 90 سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بها غيره. النوع الثاني الفرد النسبي، أي المقيد بالنسبة لأحد. فتقول مثلا: لم يروي عن هذا الرجل إلا فلان، يعني تفرد به عن فلان. مثال ذلك ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذا في الصحيحين. هذا دليل بعض العلماء الذين يقولون أن الإنسان إذا لم يكن مريدا للحج أو للعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام. هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري، يعني لم يروه من الرواة أحد إلا مالك عن الزهري. هذا يسمى فرد نسبي، يعني بالنسبة للزهري لم يأتي إلا من طريق مالك، وقد يأتي من طريق غيره عن صحابة آخرين عن تابعين، لكن من طريق مالك عن الزهري عن أنس لم يعرف إلا من طريق مالك. هذا يسمى فرد بالنسبة لرجل، فرد مقيد في مرويات الزهري مثلا. ولا يلزم أن يكون الفرد المتفرد ضعيفا أو ثقة، إنما نوع من الأنواع. إن الإنسان قد يروي وحده حديث وقد يروي أهل البلد حديث. هذا معنى كلام العلماء أو كلام الناظم: الفرد ما قيدته بثقة، يعني أن يروي عن ثقة أو جمع يروي عن أهل البلد أو قصر على رواية، يعني أما يروي عن جمع من الناس أو يقتصر على شخص على رواية أو في رواية أيضا، يعني لا يروي عن فلان إلا فلان هذه الرواية. وهذه عاد مبثوثة في كتب ومصطلح. قال الناظم: وما بعلة غموض أو خفاء، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. الحديث المعلول والمعل تقدم في شروط الحديث الصحيح. وش شروط الحديث الصحيح؟ شروط الصحيح اللي حفظ المتن أو النظم سهل. تفضل. أي نعم، أن يكون متصل الإسناد عن مثله إلى منتهى، أن يرويه الثقة عن مثله إلى منتهى باتصال السند من غير شذوذ ولا علة. خمسة شروط. فتكلمت عن العلة في شروط القبول الحديث. أعيد شيئا مما ذكرت وأزيد قليلا، لأن الكلام يعني متشعب شيئا ما فيما يتعلق بالعلل، فأعيد يعني بعض المعلومات اللي سبق أني ذكرتها. الحديث المعل في اللغة يقال المعل، هذا أصح، أصح أن يقال المعل عند أكثر اللغويين والمحدثين. ترى ما يلزم أني عدت، يمكنني ناسي ولا أذهب على أطلاق يعني كلامي، ما أدري وش عدت أصلا مما الكلام يعني استطراد وتطويل. فالأصح أن يقال المعل وهو المعلل، المعل عند أكثر اللغويين والمحدثين. أما لفظة معلل عند العلماء فلا يوجد في اللغة إلا بمعنى علله، يعني ألهاه، ألهاه، مثل ما قال الشاعر: علل النفس بلا ما يرقبها، يعني ألهيها. وأصل العلة المرض وتغير الحال. والاستعمال الاصطلاح هنا يعني أمره واسع، استعمله بلفظ معلل وإن كان أضعف وأقل، استعمله بلفظ معلل ابن الصلاح والنووي ابن كثير وابن حجر والبلقيني، أو يقال معلول، وهذا عند كثير أيضا من أهل اللغة والحديث. فهو أما يقال معل وهو الأصح، أو معلل أو معلول، والمراد به ما طرأت عليه علة وهو الضعف. اصطلاحا تعريف العلة أو المعلل أو المعل والمعلول اصطلاحا هو أو هي الأسباب الخفية القادحة في صحة الحديث، الأسباب الخفية القادحة في صحة الحديث. وأما معرفة علة الحديث يعني وش سبب الضعف فهذه صعبة، لذلك يقول العلماء أن العلة هي معرفة السبب الخفي الغامض في الحديث في السند أو في المتن، مع أنه في الظاهر يسلم هذا الحديث من هذه العلة، يعني هو ظاهر الصحة، السند مستقيم أو يقال جيد مثلا أو حسن أو صحيح، والمتن نفس الطريقة ولا في مخالفة، لكن يقول بعض العلماء فيه علة، فيه مرض. أما فضل معرفة العلل، يقول الإمام ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يقول: لئن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. قال الإمام ابن مهدي: لئن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي. فمعرفة الصحيح والضعيف أو العلة بالتحديد التي لا يعرفها إلا النقاد والحذاق والعلماء أهل الشأن متخصصين، هذا أحب إلى الإمام ابن مهدي وغيره من العلماء من كتابة حديث كثيرة، مع أن كثرة الرواية شرف عند العلماء، كلما كثرت الرواية يزداد رفعة بين العلماء، ومع ذلك اهتمامهم بالصحيح والضعيف أهم من كثرة الأحاديث. وأما بالنسبة للعلل فهذا كما سلفت علم عزيز ولا يعرفه إلا نقاد أهل الشأن مثل أهل الطب. الطبيب بمجرد دخول المريض عليه والنظر في عينيه يعرف أنه مريض، أليس كذلك؟ لو سأله أي واحد وش السبب في كون فلان مريض، ما يعطيك سبب معين ولا محدد ولا ما يمسك سالفة، خليك يعني عايم، يقول فلان مريض وبس اسأله. كما يعرف يعني بعض الناس حتى هذا الأمر، يعني على حسب المحب، كما يقال إن الإنسان إذا حب شخصا عرف الأمر في عينيه، أن الإنسان بالعينين يعرف هل الشخص من محبيه أو من معاديه. يعني مو لازم متخصص ولا طبيب، حتى الرقاة القراء يعرفهم بمجرد دخول الإنسان عليهم، بعضهم يعرف هل هو مسحور أو مصاب بعين أو غير ذلك. صاحب النقد الدراهم صراف قديما، مع أنها كانت تسبك ولا تضبط، يعني فيها غش وفيها تزييف وزيادة ونقص، بمجرد ما يراها الصراف يعرف أنها مغشوشة مزيفة أو صحيحة مستقيمة. فإذا سألته ما السبب ما يعطيك سبب معين، فهذا حتى عند أصحاب الخبرة والتخصص. فكذلك علماء الحديث بمجرد سماع الحديث يعرفون هل هو صحيح أم ضعيف. وأما معرفة العلة، يعني كيف يعرف الإنسان العلة، فبأسباب. منها أولا إلهام من الله عز وجل، ما هو ترى ادعاء التصوف، هذا معروف عند العلماء أن هذا إلهام من الله تعالى. سئل أبو زرعة الرازي ما الحجة عندكم في تضعيف بعض الحديث، يعني هذا الحديث كيف تحتجون على ضعف هذا الحديث؟ فقال أن تسألني أو أن تسألني فأذكر لك ضعف الحديث. يقول للسائل، يقول فاذهب إلى أبي حاتم الرازي أيضا من العلماء، فإن اختلف كلامنا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده، يعني تكلم على هواه. يقول خذ بكلامي، الآن قلت أن هذا الحديث ضعيف، وش السبب؟ ما في سبب، السند صحيح والمتن ما في شيء، قال أنه ضعيف هذا الإمام أبو زرعة. يقول خذ كلامي واعرضه على أبي حاتم من علماء الحديث من أقرانه، وهما قرينان يعني ومتعاونان في علم الحديث. فقال للسائل اذهب لأبي حاتم، إن اختلف كلامي مع كلامه اعلم أن كل منا تكلم على هواه، قلت ضعيف وهو قال صحيح أو العكس، فما في ضابط معين. يقول فذهب الرجل فوجدهما متطابقين، نفس كلام أبي حاتم مع أبي زرعة، هذا إلهام من الله عز وجل. حتى قال بعض العلماء معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، معرفتنا بهذا اللي هو بعلم العلل كهانة عند الجاهل، يعني يمر عليه الجاهل يعلم أن فلان من العلماء ضعف أو صحح بدون أي سبب، لكنه عالم معتبر إمام ثقة محدث، فما هو السبب؟ ما في سبب، لكن الحديث ضعيف، هذا الحديث ما يستقيم بالسماع، ما يستقيم. أقرب لكم المثال أكثر، بعض الناس يكون محب لقراءة في كتب ابن تيمية أو ابن القيم، قد ينسب بعض الكلام لابن تيمية بمجرد سماع الكلام، جرس الكلام في الأذن يعلم أنه ما يستقيم، ابن تيمية ما يقول هذا الكلام. وأحيانا نفس الطريقة في كتب ابن القيم، من أدمن القراءة فيها عرف طريقة بالاستدلال يعرف هل الكلام لابن القيم أم لا. لذلك بعض الباحثين في الكتب إذا أراد أن يثبت بعض النسخ الخطية وغيرها يقول أن هذا يستقيم مع كتب ابن القيم مقارنة مع بقية الكتب، مثل كتاب الروح وغيرها كثير يعني من الكتب، أو مثلا أهوال القبور ابن رجب يستقيم على مقارنة مع كتب ابن رجب جميعا في إثباتها، لأن معنى النسخة الموجودة فيما أعلم أنها ما فيها نسخة خطية أصلية، نصور بعضها من بعض ثم عاد خرجت. فحتى الإنسان في معرفة الكلام أحيانا يكون لك مثلا شخص تستمع له كثيرا، فتاوى ولا محاضرات ولا دروس، ومن خلال طريقة المتكلم بالأسانيد أو الصحة والضعف والفتاوى تعلم هل هذا يصح أو لا يصح. مثل ما يقول ابن تيمية أحيانا هذا الكلام لا يستقيم مع أصول الإمام أحمد، لأنه يعرف أصول الإمام أحمد بالاستدلال والطريقة والاحتجاج وجه الاستدلال، فإذا أثبت كلام نسب للإمام أحمد يقول لا هذا لا يستقيم. وبعض العبارات تسمع أحيانا تنسب للشيخ ابن عثيمين أو ابن باز، واضح أنه من أول ما تسمع الكلام أنه أصلا كذب، كذب ولا مركب على الشيخ ولا. فهذه بالممارسة أحيانا بكثرة السماع بجعل الهم لشيء محدد، وهذا أيضا موجود من بعض العلماء موجودين أو من بعض حتى الحفاظ حفاظ الصحيحين، بعضهم إذا سيق له أي حديث بمجرد السماع يعلم أن هذا ليس بحديث لا ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام، ومثله ما يقال مثله ما يصدر عن الرسول عليه السلام. وبعضهم يقول أن الحديث الضعيف عليه ظلمة، هذا ما يعرفه أيضا إلا العلماء النقاد. وبعضهم يقول أن الحديث الصحيح عليه أنوار النبوة، مثل ما يذكر ابن القيم أحيانا في المنار المنيف يذكر الحديث ويقول هذا ليس عليه من أنوار النبوة شيء، أو كما يقول يعني في بعض العبارات. فهذا لا يعرف إلا بالممارسة بكثرة القراءة والاطلاع ومعرفة الألفاظ النبوية وكيف تستخدم. من الأمثلة على التضعيف ذكرت لكم في درس النظر قول ابن تيمية حول حديث عائشة عند الدارقطني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر ويثم يقصر، فقال هذا ما يصح أبدا كذب لعلة فيه الحديث، لأنه يعني ما يستقيم مع باقي النصوص. حديث من اغتسل يوم الجمعة من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، تكلمت عنه في الدرس الماضي في البلوغ. لكن مما يعني سأذكره أيضا أن الشيخ ابن عثيمين يقول بمجرد سماع هذا الحديث تعلم أنه لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستقيم، لأن فبها ونعمت من الألفاظ النبوية في العهد النبوي، يعني قد يكون الحديث مؤلف فيما بعد. أيضا الطواف بالبيت صلاة، يقول الشيخ ابن عثيمين ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا يصح ولا عن ابن عباس، لأنك إذا قلت الطواف كالصلاة أقل الأحوال يكون بين الصلاة والطواف تشابه كثير والخلاف يكون قليل، يعني ممكن يفترقان في شبه واحد أو شبهين. لكن لو فرقت، لو أردت أن تذكر الأوجه الشبه بين الصلاة والطواف ما وجدت شيء. الطواف يجوز تتكلم فيه ولا لا؟ الصلاة عكس، الطواف يجوز أن تأكل فيه وتشرب وتلتفت وتقطعه بدون أي سبب. طيب الصلاة كل هذه لا توجد فيها، يقول مما يدل على أنه ما فيها أصلا تشابه بين الصلاة والطواف، يعني مثل هذا ما يصدر عن الرسول، وأيضا لا يصدر ولا عن ابن عباس، لأنه من شرط المشبه ومشبه به أن يكون فيه أوجه الشبه، يعني 99% 98 وخلاف قليل، بس الطواف والصلاة يختلفان كثير. وهذا أيضا لا يكون إلا لعلماء الحداق أهل الحديث المعروفين بالسنة النبوية، بخلاف ما يفعلها المعتزلة أو العقلانيين المعاصرين أصحاب المدرسة العقلية أو المدرسة الهبالية ولا الجنونية سمى ما شئت، هي العقلية هي لأنها تخالف العقل. فبعضهم بمجرد سماع حديث الذباب يقول ضعيف، هذا ما يعني، بعضهم يتلفظ بألفاظ نابية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي هريرة، مثل الترابي اللي في السودان، يعني دعوته هي تفريخ للعلمانية بس بصورة تجديد، يعني ادعاء تجديد الخطاب الديني أو الفكر الإسلامي، ولا كلامه يعني في شيء كثير منه مخالف صراحة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء بالصحابة، صريح جدا أنه يعني لا تفرق بينه وبين المستشرقين والرافضة والعلمانية إلا بكونه صاحب يعني فيما يدعى أنه فكر إسلامي. فهذا وأمثاله من أصحاب اللي ادعاء الفكر الإسلامي أو المجددين في الفكر الإسلامي يضعفون حديث ويصححون على الأهواء، فمثل هؤلاء ما يأخذ بكلامهم أصلا، يعني ما تجعل أحدهم يشهد ولا على بصلة كما يقول بعض العلماء، ولا تمسك ولا غنم أعزكم الله. فكلامي على العلماء اللي موثوقين المعروفين أصحاب معرفة العلل. وقد يكون يعني علم العلل لم يبرع فيه من العصور المتأخرة إلا ابن تيمية وابن القيم وابن كثير بن رجب وابن حجر ثم الذين قبلهم الدارقطني والزيلعي صاحب نصب الراية ثم أصحاب القرون المفضلة المشاهير أحمد بن حنبل يحيى بن معين ابن مهدي الدارقطني له العلل والعلل التي علها أو ذكرها في صحيح مسلم الصواب مع الدارقطني ضد مسلم كما يقول ابن تيمية. أما تعليل الدارقطني لبعض الأحاديث في البخاري الصواب مع البخاري. هذا خلاصة كلام ابن تيمية. شاهد أن هؤلاء هم علماء العلل. فمن الطرق تعرف العلة أنها إلهام من الله عز وجل كثرة الممارسة، أيضا بجمع الطرق إذا أردت أن تتكلم عن حديث واحد تجمع جميع أطراف الحديث من جميع الكتب الستة والسنن والمسانيد والصحاح والأجزاء وريحك في ذلك ابن حجر في الصحيح. أي حديث يعني أصله في البخاري ترتاح أنك تشوف جميع الروايات موجودة مفرقة جمعها الحافظ ابن حجر في الصحيحين وفي غيرهما روايات كثيرة جدا. فإذا جمعت الطرق يتبين لك مثلا أن 100 رواية مستقيمة مع بعض ورواية واحدة أو ثنتين تخالف جميع هذه الروايات. على حسب المخالف هل هو ثقة أو غير ثقة يحكم هل الرواية هذه شاذة أو ضعيفة أو إلى آخره. يقول علي بن المديني إذا لم تجمع الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه، إذا لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. أيضا فائدة أخرى تكمل لكلام علي بن المديني، الباب الواحد في الفقه أو في الحديث إذا لم تجمع جميع أحاديثه لم يتبين لك فقه الحديث أو فقه جميع هذه الأحاديث. يعني من الخطأ أن الإنسان يأخذ حديث واحد في كتاب الرضاع وعليه يبني جميع مسائل الرضاع، مو صحيح. أو في مثلا الهبات أو الأوقاف، مثلا الهبة، الوقف، العطية، الوصية، الأطعمة، الحدود إلى آخره. فهذا ليس بصحيح أن الإنسان يأخذ حديثا واحدا من باب ويبني عليه جميع الأحكام. ممكن يقول وفي الباب حديث أخرى فوائدها كذا وكذا، لكن إذا لم يجمع الحديث جميعا ما يعرف صحيح من الضعيف الناسخ من المنسوخ المطلق من المقيد إلى آخره. أيضا من أسباب معرفة العلل قوة الحفظ والفهم الدراية. يقول الحاكم أبو أحمد صاحب معرفة علوم الحديث يقول الحجة عندهم يعني عند علماء الحديث الحفظ والفهم لا غير. فالإنسان إذا كان حافظا للأحاديث حافظ للأسانيد وفاهم وواعي يعرف ماذا يقول وماذا يقرأ هذا يكون عنده دراية قوية بالعلل. والجميع المتأخرين يعولون في كلامهم على المتقدمين، يعني لم والله أعلم لم يأتي أحد بجديد فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف إلى آخره كلاما لم يذكره المتقدمون، لأنها في الجملة السنة النبوية محفوظة بحفظ الله عز وجل لكتابه. البيت الأخير قال الناظم وذو اختلاف سند أو متن، أو وذو اختلاف سند أو متن كلها صحيح، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، مضطرب عند أهيل الفني. المضطرب لغة مأخوذ من الاضطراب وهو اختلال الأمر، اختلال الأمر. تقول مثلا فلان كلامه مضطرب يعني متناقض متعارض مختل ليس مستقيم. ولا يحكم على الحديث أنه مضطرب ومتناقض ومتعارض إلا إذا كان على أوجه متعارضة متقابلة لا يمكن أن تجمع بينها أبدا بأي حال من الأحوال، وأيضا تكون في القوة سواء، تكون متساوية في القوة وأن تكون متعارضة. لا بد أن يكون الحديث معارضا لحديث مثله في نفس القوة من ناحية السند والمتن. هذا يسمى هذا هو المضطرب أو هذا هو اللي فيه تعارض. أما إذا كان أحدهما أقوى من الآخر ما العمل؟ إذا كان أحدهما أقوى من الآخر متعارضان أي يرجح القوي يقال بالترجيح. فإذا قويت إحدى الروايتين أو أحد السندين فلا يقال مضطرد إنما يعمل به بالترجيح. حكم المضطرب الرد، مرده لا يقبل لأنه متعارض في نفس القوة ولا تستطيع ترجح شيئا على شيء. من الأمثلة على ذلك الحديث المشهور شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، هذا رواه الترمذي وحكم عليه الدارقطني بالاضطراب. يقول اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي من 10 أوجه، اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي من 10 أوجه، يعني مرة يرويه موقوف مرة مرفوع ومرة عن شيخه مرة عن شيخ شيخه، فهذا كله اضطراب، يعني نفس كلام المتكلم ما يكون مستقيم، نفس كلامه هو وحده متعارض مضطرب متناقض. أيضا مثال آخر حديث عبد الله بن عكيم، ومر هذا في البلوغ، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى جهينة قبل جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه 5. وقال الإمام الترمذي تركه الإمام أحمد لما اضطربوا فيه، تركه الإمام أحمد لما اضطربوا فيه، يعني نفس الحديث مضطرب. وجه الاضطراب الذي رواه اللي هو عبد الله بن عكيم أحيانا يرويه عن أشياخ من جهينة، أعيد الحديث، حديث عبد الله بن عكيم عند 5 كتب النبي عليه الصلاة والسلام لجهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه 5. قال الإمام الترمذي اضطربوا فيه، وجه الاضطراب انتهى كلامه، وجه الاضطراب أن الراوي عبد الله بن عكيم أحيانا يرويه عن أشياخ من جهينة، أحيانا يقول أن في كتاب رسول الله الذي كتبه لجهينة. من أوجه الاضطراب أيضا أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، وفي رواية بشهرين، وفي رواية ب40 يوما، وفي رواية ب3 أيام، هذه كلها متعارضة متخالفة، كيف تصدر من شخص واحد وكلها قوية؟ ظاهر ما انطبق المثال عندكم على المثال على نفس الكلام. ولذلك كان الإمام أحمد يعني فيما تبادر لأذهانكم أو بعضكم الآن أن هذا الحديث ليس بمضطرب، الأمر عادي جدا، كونوا يخطئون في التاريخ ممكن تقدم أو تأخر، كون الراوي يرويه إما عن كتاب أو عن أشياخ من جهينة، فكان الإمام أحمد يقول بصحته، ثم لما تبين له بعد دراسة وافية له تبين أنه مضطرب، يعني متعارض في نفس القوة ما يستطيع يرجح شيء على شيء، نفس الألفاظ هذه قوية بأسانيد متعارضة، فما يستطيع يرجح هذا على هذا فيرد الجميع، هذا جميعا مردود، اللي هو نفس الحديث المضطرب. في نوع من الاضطراب لا يضر، يعني يسمى مضطرب لكن الأمر سهل مقبول. مثال ذلك إذا اختلف العلماء في اسم الراوي واسم أبيه، إذا كان عندنا راوي اسمه محمد لكن اختلفوا هل أبوه عبد الله ولا محمد ولا فلان، ولا إذا كان نفس الشخص معروف لدينا لكن اختلف في اسم أبيه، ما يضر ما يهم، نفس العين والذات المعينة المحدث الفلاني أو الراوي الفلاني معروف، لكن اختلفوا في أبيه هل يضره؟ اختلفوا في اسم أبيه ما يضره، لو اختلفوا في اسمه هذا الشخص معروف أبو فلان بس اختلفوا في اسمه ما يضر، مثل أبي هريرة الخلاف فيه على 40 قول فقط، 40 قول، هل هو عبد الرحمن بن صخر أو عبد الله أو يعني اسماء كثيرة. فالخلاف في اسم الراوي إذا كان معروف، ذاته معروفة، معين، شخص معين، اختلفوا فيه شو اسمه ولا شكونيته ما يضر، مثل أبي هريرة. إذا اختلف في اسم أبيه لكنه الاسم ثابت ومعروف لدينا أيضا ما يضر. أو اختلفوا في نسبه، هل هو منسوب لقبيلة أو منسوب لبلد، مثل المروزي الخراساني إلى آخره، أو مثلا التميمي أو الشيباني أو إلى آخره من النسب. فإذا كان الخلاف في نسبه، هل هو نسب لآل فلان أو فلان، ما يضر. إذا كان عرف فلان من هو، عندنا فلان ابن فلان، اختلفوا هل ينسب للقبيلة الفلانية أو القبيلة الأخرى، هذا كله ما يضر إذا كان معروف. وكذلك الاضطراب الذي لا يضر الاختلاف في اسم الصحابي، ومن ذلك أيضا الاختلاف، مثال على ذلك في الصحيحين، الاختلاف في قيمة جمل جابر رضي الله عنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من إحدى الغزوات. كان جابر راكبا على جمله، وكان قد أعيا وشق عليه السفر أو المشي الطويل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك نشط، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه من جابر. فاختلف العلماء الرواة في الصحيحين وفي غيرهما، اختلفوا بكم اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر. أصل القصة موجودة ومضبوطة، لكن الخلاف في القيمة ما يؤثر، اشتراه بدينار أو دينارين أكثر أقل ما يضر. هذا يعني خلاصة ما يقال. في مثال آخر أو أخير أختم به، حديث الخط، أن الإنسان إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء، فإن لم يجد فليخط خطا. الشيخ الألباني يقول حديث الخط ضع عليه خط، يعني ضعيف. هذا يعني من الطرائف التي يقولها بعض العلماء بعض المحدثين لمعرفة علل الحديث أو سبب الضعف، مثل اختراع الأخ الأسبوع الماضي إن هذا المعلق والمحلق. المحلق هو اللي فيه النهي اللي يرى تضعيفه الألباني، أما المعلق فهو الصحيح عنده، يعني الجائز عند الألباني، والصواب الجواز الجميع. فيعني أو مثلا تقول علة حديث التشبيك، النهي عن التشبيك الأصابع، علة حديث التشبيك شريك، شريك بأبي نمر النخعي، هو علة حديث التشبيك شريك. فمثل هذه العبارات اللي تكون أحيانا فيها طرفة أو فيها سجع تكون سبب لحفظ الحديث. فحديث الخط يقول الشيخ الألباني ضع عليه خط، هذا رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وهذا الحديث مضطرب كما قال العراقي، لكن دافع عنه دفاع قوي جدا الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. النكت يعني الفوائد، ابن النكت تنكيت الفوائد على ابن الصلاح، النكت على ابن الصلاح، وحكم عليه بأنه غير مضطرب. وقال في البلوغ أيضا ولن نصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، نفس هذا الحديث تكلم عنه الحافظ ابن حجر، لكن له علة أخرى. صحيح ما هو مضطرب الحديث على كلام الحافظ، لكن له علة أخرى وهي جهالة بعض الرواة. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.